الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليه وأصحاب الرأي والمعتقدات والفكر، وذلك لأنها قضية ارتبطت بواقع العالم ليس في الجانب التكويني فقط، وإنما فيما يتعلق بمصير البشرية. لذلك نرى أن قضية الإمام المهدي المنتظر تكلمت وتحدثت عنها الأديان، حتى أنني دخلت على كبير الأطباء في لبنان اسمه إيلي حداد، قال نحن لن نعتقد بالمنتظر. فقلت تقصد بذلك المنقذ؟ قال لا نعتقد نحن، وكان مسيحيا أرثوذكسيا، قال نحن نعتقد بالمهدي المنتظر. إذن قضية الإمام المهدي هي قضية تجاوزت المذاهب الإسلامية وتحولت إلى قضية إنقاذ لشخصية الإنسان. العالم في هذه المرحلة، في هذا العالم الذي ملئ بالأزمات وبالثورات وبالحروب وبالقتل والتجريح، أيما تنظر، لما تنظر إلى نشرات الأخبار ترى أن العالم يشكو من أزمات متعددة. على مستوى الإنسان ترى الحروب متعددة في دول متعددة. تنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، ما زالت تضرب بذيلها يمينا وشمالا، البعض يعلن عن الخسائر والبعض الآخر لا يعلن عن الخسائر المادية في ذلك. لو نظرت إلى الجانب الصحي ما ذلك، لو نظرت إلى الإنسان ترى أن ذلك الإنسان يعيش ما زال الاضطراب، يعيش القلق، يعيش الخوف، يخاف الإنسان من الأوبئة، من هذه الأمراض التي بدأت تنتشر ولا يعرفون لها مصدرا، وتارة يعرفون المصدر ولكنهم لا يتمكنون من الوقوف أمامها. وقد يتبادر للإنسان أن هنالك جانب من اللعب على مختلف الجوانب في الجانب السياسي والصحي، ما تعرف أن هذه الأمراض متى بدأت، واحد يقول أنها فتاكة، واحد يقول غير فتاكة، واحد يقول أن هنالك شركات عالمية تريد أن تمشي بعض الأدوية اللي عندها. ترى أنها تحولت أزمة، مع قطع النظر عن جدية الموضوع وعدم جديته، ترى أنه تحول الأمر إلى أزمة حقيقية ولا غير حقيقية. إذن العالم اليوم يبحث عن مخلص، يبحث عن منقذ لهم من هذا الوضع المتردي. ترى أن الفقير ينظر ويبحث عن جنازته، متى يموت، متى ينتهي، وأمير المؤمنين يقول كاد الفقر أن يكون كفرا. إذن هذه مجموعة من الأزمات التي تمر بالعالم. الله تبارك وتعالى جعلنا في مرحلة تسمى بمرحلة الغيبة الكبرى، فنحن نعيش في عالم، هذا العالم إنما تحت رعاية بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال الكثير يتحدث عن موضوع اللقاء بالإمام أرواحنا فدا، أو التشرف بلقاء الإمام. البعض يبحث عن آيات من القرآن، والبعض مجموعة من الأدعية، مجموعة من الأذكار، أريد أن ألتقي بالإمام وأتشرف بلقائه سلام الله عليه. ما هو الحل؟ ما هو الطريق؟ شلون أوصل الإمام؟ ماذا أصنع؟ البعض يتصور أن الأمر أمر هين، أن التشرف بلقاء الإمام كل إنسان سويت مجموعة من الأذكار والله راح أشوف الإمام الحجة سلام الله عليه، أو أن هنالك من يدعي المهدوية. كما تعلمون خلال هالسنوات الكثير من ادعى قبل فترة بسيطة في السعودية رجل أفريقي ادعى أنه الإمام المهدي. سلام الله عليه. وهؤلاء من هؤلاء بكثرة هذه الفتن. نحن في آخر الزمان ونحن نعيش رهاصات الظهور. فترى أن هنالك الكثير من الفتن. يجي واحد يقول لك أنا اليماني وتعال كون قوة وكون شباب، ومع الأسف أن بعض الشباب الغير واعي الذي لم يعرف أهل البيت، لم يطلع على الدين، ترى أنه يركضون وراءه. يجي واحد يقول أنا التقيت بالإمام الحجة ويطلع جماعة الصحراء يصافون، ما تعرف صافح الهوى يصافح منه. بهذه الطرق مختلفة هذه الفتن. كل واحد يدعي أنا ملتقي بالإمام، شايف للإمام زين، وأنا عالم من العلماء. والعلماء اللي موجودين في الحوزات العلمية هذول مو علماء، خلي يجون يتناقشون معاي علشان يعرفون أنا عالم ولا مو عالم. هذا مو منطق. احنا ما عدنا في الحوزات العلمية يجي واحد يقول يا بي جيب العلماء، انا افقه العلماء. العلماء ما يجي واحد يقول انا اعلم العلماء. اهل الخبرة يشخصون انه اعلم ولا غير اعلم. ومع قطع النظر عن ذلك فيما يتعلق بالانسان يقول خلي العلماء يجون يناقشوا، ما عدنا منطق الحوزات العلمية، خلي يجون يناقشوا. العالم مكانه في الحوزة العلمية، سواء كانت في النجف الأشرف أو في كربلاء المقدسة أو في قم أو في مشهد أو في الأحساء أو في القطيف، في أي بلد من بلاد العالم اللي في حوزات علمية. الحوزة العلمية مو مقتصرة في مكان معين، وما عندنا منطق يا تعال خلي ناقشني أخي هذه الحوزة العلمية، تفضل هذا الميدان يا ميدان. أما تخبي نفسك وراء الكواليس وما تخلي واحد يشوفك وأنا ألتقي بالإمام، هذه أمور لازم اليوم الأمة تعيش. لا ينقص علينا، لا يتشمرون واحد بكلمتين. تشوف مجموعة من الشباب يطبلون ما عندهم وعي. لذلك هذه الفتن كما في الروايات والأخبار الكثير من يدعي اللقاء بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بس لازم يكون الإنسان المؤمن على قدر كبير من الوعي ومن المعرفة ومن الثقافة الإيمانية، علشان أي واحد تكلم معاه بقضية الإمام المهدي عنده جواب، يعرف شي جاوبه، شلون يتكلم معاه، شنو الأدلة على ذلك. لذلك نحن الآن في هذا العصر كل إنسان يحاول أن يلتقي بالإمام، ولكن التشرف بلقاء الإمام يحتاج إلى درجة ومنزلة. قد يكون عالم ولكن ما وصل لدرجة أن يلتقي بالإمام سلام الله عليه. أحد العلماء يقول ذهبت إلى سرداب الغيبة في سامراء، أنا بينت موضوع السرداب، وهذا أيضا البعض اللي يتكلمون أن للشيعة سرداب الغيبة، وأرد على هذا الكلام لأن بعض الفضائيات أمس متعرضين إلي. أنا ما مشكلة عندي، ما عندي مشكلة، أقول إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. ومن اليوم الأول قلت إحنا عندنا مجموعة من الأدلة والبراهين من الفريقين، من كتب السنة ومن كتب الشيعة، تثبت قضية الإمام المهدي المنتظر. موضوع السرداب أتكلم في جانبين، في أولا دليل حلي ودليل نقضي. الدليل النقضي أنه غار حراء، ليش الناس إلى الآن يروحون للحج يروحون إلى غار حراء ويدخلون فيه ويتبركون؟ شنو السبب؟ السبب أن هذا الغار كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذهب في هذا الغار، يتعبد في هذا الغار، الناس يذهبون يتبركون في هذا المكان. كما أن الناس في الماضي المسجد اللي كان فيه رد الشمس في المدينة المنورة قبل أن يهدم ويصير شارع، الناس كانوا يذهبون هنالك ويتبركون. اليوم ليش احنا نروح إلى مسجد القبلتين بالمدينة؟ لماذا نذهب إلى قبا؟ لماذا نذهب إلى الأماكن اللي المساجد السبعة؟ هذا المكان رسول الله كان يتعبد، هذا المكان السيدة الزهراء كانت تتعبد، زين هذا مكان يعني ماذا؟ يتشرف الإنسان بهذا المكان. سرداب الغيبة أيضا مكان كان بيت الإمام الهادي والعسكري والإمام المهدي كان في هذه المنطقة جزء من عند هذا السردار مكان العبادة فيتعبدون. أنا الآن أروح إلى زيارة الإمامين العسكريين، أذهب إلى سرداب الغيبة وأصلي ركعتين تقربا إلى الله تعالى. هذا الدليل النقضي، والدليل الحلمي أنه هذه الأماكن بيوت كانت كما أنها كانت بيوت بيت الإمام، أدخل في بيت الإمام وأتعبد لله تبارك وتعالى. زين، الآن يقول هذا العالم، يقول أنا كان عندي حاجة، وأهم حاجة كانت عندي أن أتشرف بلقاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول لذلك صرت أقصد سامراء كثيرا، وصرت أذهب إلى هذا السرداب أذهب هنالك وأتعبد. يقول يوم الجمعة أقرأ دعاء الندبة، يوميا لما أذهب أقرأ دعاء العهد، تدري هذا دعاء العهد هنالك رواية عن الإمام الصادق أنه من قرأ دعاء العهد 40 صباحا أنه سيكون من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، إذا كان حيا فيلتحق بالإمام، وإذا كان ميتا يأتون إلى قبره، هل تقوم معنا؟ هل تلتحق بنا أم لا؟ هو مخير أن يستجيب أو لا يستجيب. وفي كل كلمة من يقرأ دعاء العهد بعد صلاة الفجر، بكل كلمة الله يعطيه 1000 حسنة ويمحو عنه 1000 سيئة. دعاء مهم يجعل هنالك علاقة كأن الإنسان يعاهد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. حتى هذه الضربة على الفخذ لما يضرب الإنسان إنما النوع من الألم، نوع من إصدار حركة اللي تبين علاقة الإنسان بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولو بصورة حركة بسيطة جدا. الآن هذا الرجل يقول قرأ دعاء العهد، دعاء الندبة، أتوسل بالإمام، أستغيث بالإمام، رحت يوم يومين 3 4، صارت عندي حالة أنه ليش أنا ما عندي هذا الشرف أن ألتقي بالإمام؟ ليش أنا هالأيام وهذه الأسابيع أتوسل وأستغيث بالإمام وأدعو بالإمام؟ ليش ما عندي شرف اللقاء بالإمام سلام الله عليه؟ يقول أنا في هذه الحالة، وإذا قلهم إلي أن الإمام سيأتي إلي بعد لحظات. يقول أنا صار عندي إلهام، صار عندي شعور أنا في السرداب أنه الإمام سيدخل الآن في السرداب، صار عندي هذا الإلهام وهذا الشعور. يقول صار عندي حالة من الارتباك وحالة من القلق، الآن يدخل الإمام. يقول صار عندي حالة يقين، الآن ينزل الإمام ويدخل. يقول في تلك اللحظة اللي صارت عندي هذه الحالة الروحانية، الآن أتشرف لقاء الإمام، يقول في ذيك اللحظة صار علي ضغط، حسيت أن ضربات قلبي تدق بسرعة، وضعي تغير، ما شفت نفسي إلا وأنا أصعد من السلم، أطلع برا، ما شفت نفسي إلا وأنا طالع من السرداب. يقول ففي تلك الساعة عرفت أنني غير مهيئ للقاء الإمام المهدي. التفت، يقول الآن صار عندي شعور الآن يحضر الإمام، ولكن تبين إلي بعدين لما أنا طلعت من المكان بإرادتي صار علي الضغط وصار دقات قلبي تدق بسرعة. يقول شعرت أن كأنني غير مهيئ للقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ليس لكل إنسان توفيق. أنا بشوف الإمام الحجة في عالم الرؤيا، مو الأمر سهل، هذا لازم الإنسان يطهر عينه من الحرام، مو والله أنا صار لي يوم 3 ما شايف حرام، صار لي أسبوع 2 طهارة العين، أذنك مو بس غنى، غيبة، تهمة، نميمة، أي كلمة التي فيها حرمة، لسانك لازم ينطق بالحرام، لازم تبتعد عن طعام الشبهة، لازم تلتزم بصلواتك، لازم تصفي علاقتك بينك وبين ربك، ليكون الناس يطلبون عندك شيء، ليكون ظالم إنسان. الملف ملف طويل، مو كل إنسان على هوى الإنسان الإنسان والله أنا أريد أشوف الإمام والآن أقرأ ذكرين وخلاص أشوف الإمام. حتى أن إسماعيل الهرقلي اللي كان في الحلة وكان عنده توتة في فخذه يعني لحمة متدلية أيام الربيع كانت تتفسخ ويطلع من عندها الدم، يقول لما طلعت وأيست من الأطباء يقول جيت إلى سامراء، يقول جيت إلى السردام، صليت هناك توسلت استغاثت في الإمام، طلعت رحت إلى الصباح، يقول من الليل الصباح شغلت نفسي بالمناجات. هذا الإنسان المؤمن، واحد من عندنا ربع ساعة ونصف ساعة ويتعب بعد ما يخلق أعبد، أروح أنام، أروح أفتح التلفزيون شوية، أشوف مسلسل مسلسلين، أسلي نفسي. هذا مو طريق الإمام الحجة. اللي يروح للإمام الحجة لازم يتعب نفسه في عبادة الله بشرطها وشروطها. لذلك بقى من الليل إلى الصباح يناجي الله على الألم اللي عنده. يقول روحت إلى نهر دجدة، اغتسلت وغيرت ثيابي، يقول أربع فرسان شفت، تقدم إلي أحدهم قال أقبل إلي يا إسماعيل، يقول ما حبيت أتقدم إليه، تقدم إلي وضع يده على موضع الألم ومسح عليه. يقول أكو هنالك رجل شيبة شيخ كبير كان عند هذا الفارس، قال يا إسماعيل أتعرف من هذا؟ قلت من هذا؟ قال هذا هو إمامك المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول أنا شلبت بالإمام، أخذت ركاب الإمام والفرس يمشي، توسلت بالإمام ولكن الإمام نهاني وأبعدني. يقول بعد ذلك لم أجد أثرا لذلك المرض. المراد أن الإنسان الذي قضية مفصلة، المراد أن الإنسان الذي يتوسل بالإمام المهدي، التوسل والتشرف بلقاء الإمام بحاجة إلى تزكية الروح، بحاجة إلى تطهير النفس، بحاجة إلى تطهير الباطن. مو ذلك الراوي يروي عن الإمام سلام الله عليه أن الله تبارك
الله عليك يا سيدي ويا بنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا
والفكر، وذلك لأنها قضية ارتبطت بواقع العالم ليس بالجانب التكويني فقط، وإنما فيما يتعلق بمصير البشرية. لذلك نرى أن قضية الإمام المهدي المنتظر تكلمت وتحدثت عنها الأديان، حتى أنني دخلت على كبير الأطباء في لبنان اسمه إيلي حداد، قال نحن لن نعتقد بالمنتظر. فقلت تقصد بذلك المنقذ؟ قال لا نعتقد نحن، وكان مسيحيا أرثوذكسيا، قال نحن نعتقد بالمهدي المنتظر. إذن قضية الإمام المهدي هي قضية تجاوزت المذاهب الإسلامية وتحولت إلى قضية إنقاذ لشخصية الإنسان. العالم في هذه المرحلة، في هذا العالم الذي ملئ بالأزمات وبالثورات وبالحروب وبالقتل والتجريح، أينما تنظر، لما تنظر إلى نشرات الأخبار ترى أن العالم يشكو من أزمات متعددة. على مستوى الإنسان ترى الحروب متعددة في دول متعددة، تنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية ما زالت تضرب بدينها يمينا وشمالا، البعض يعلن عن الخسائر والبعض الآخر لا يعلن عن الخسائر المادية في ذلك. لو نظرت إلى الجانب الصحي ما ذلك، لو نظرت إلى الإنسان ترى أن ذلك الإنسان يعيش ما زال الاضطراب، يعيش القلق، يعيش الخوف، يخاف الإنسان من الأوبئة، من هذه الأمراض التي بدأت تنتشر ولا يعرفون لها مصدرا، وتارة يعرفون المصدر ولكنهم لا يتمكنون من الوقوف أمامها. وقد يتبادر للإنسان أن هنالك جانب من اللعب على مختلف الجوانب في الجانب السياسي والصحي، ما تعرف أن هذه الأمراض متى بدأت، واحد يقول أنها فتاكة، واحد يقول غير فتاكة، واحد يقول أن هناك شركات عالمية تريد أن تمشي بعض الأدوية اللي عندها. ترى أنها تحولت أزمة مع قطع النظر عن جدية الموضوع وعدم جديته، ترى أنه تحول الأمر إلى أزمة حقيقية ولا غير حقيقية. إذن العالم اليوم يبحث عن مخلص، يبحث عن منقذ لهم من هذا الوضع المتردي. ترى أن الفقير ينظر ويبحث عن جنازته، متى يموت، متى ينتهي، وأمير المؤمنين يقول كاد الفقر أن يكون كفرا. إذن هذه مجموعة من الأزمات التي تمر بالعالم. الله تبارك وتعالى جعلنا في مرحلة تسمى بمرحلة الغيبة الكبرى، فنحن نعيش في عالم، هذا العالم إنما تحت رعاية بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال الكثير يتحدث عن موضوع اللقاء بالإمام أرواحنا فدا أو التشرف بلقاء الإمام. البعض يبحث عن آيات من القرآن، والبعض مجموعة من الأدعية، مجموعة من الأذكار، أريد أن ألتقي بالإمام وأتشرف بلقائه سلام الله عليه. ما هو الحل؟ ما هو الطريق؟ شلون أوصل للإمام؟ ماذا أصنع؟ البعض يتصور أن الأمر أمر هين، أن التشرف بلقاء الإمام كل إنسان سويت مجموعة من الأذكار والله راح أشوف الإمام الحجة سلام الله عليه، أو أن هنالك من يدعي المهدوية. كما تعلمون خلال هالسنوات الكثير من ادعى قبل فترة بسيطة في السعودية رجل أفريقي ادعى أنه الإمام المهدي سلام الله عليه، وهؤلاء من هؤلاء بكثرة. هذه الفتن، نحن في آخر الزمان ونحن نعيش إرهاصات الظهور، فترى أن هنالك الكثير من الفتن. يجي واحد يقول لك أنا اليماني وتعال كون قوة وكون شباب، ومع الأسف أن بعض الشباب الغير واعي الذي لم يعرف أهل البيت، لم يطلع على الدين، ترى أنه يركضون وراءه. يجي واحد يقول أنا التقيت بالإمام الحجة ويطلع جماعة للصحراء يصافون، ما تعرف صافح الهوى يصافح منه. بهذه الطرق مختلفة هذه الفتن، كل واحد يدعي أنا ملتقي بالإمام، شايف للإمام زين، وأنا عالم من العلماء، والعلماء اللي موجودين في الحوزات العلمية هذول مو علماء، خلي يجون يتناقشون معاي علشان يعرفون أنا عالم ولا مو عالم. هذا مو منطق. احنا ما عدنا في الحوزات العلمية يجي واحد يقول يابا جيب العلماء، أنا أفقه العلماء. العلماء ما يجي واحد يقول أنا أعلم العلماء، أهل الخبرة يشخصون أنه أعلم ولا غير أعلم. ومع قطع النظر عن ذلك فيما يتعلق بالإنسان يقول خلي العلماء يجون يناقشوا، ما عدنا منطقة الحوزات العلمية، خلي يجون يناقشوا. العالم مكانه في الحوزة العلمية، سواء كانت في النجف الأشرف أو في كربلاء المقدسة أو في قم أو في مشهد أو في الأحساء أو في القطيف، في أي بلدة من بلاد العالم اللي في حوزات علمية، الحوزة العلمية مو مقتصرة في مكان معين. وما عندنا منطق يابا تعال خلي ناقشني أخي هذه الحوزة العلمية، تفضل هذا الميدان يا حميدان، أما تخبي نفسك وراء الكواليس وما تخلي واحد يشوفك وأنا ألتقي بالإمام. هذه أمور لازم اليوم الأمة تعيش، لا ينقص علينا، لا يتشمرون واحد بكلمتين تشوف مجموعة من الشباب يطبلون ما عندهم وعي. لذلك هذه الفتن كما في الروايات والأخبار، الكثير من يدعي اللقاء بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بس لازم يكون الإنسان المؤمن على قدر كبير من الوعي ومن المعرفة ومن الثقافة الإيمانية، علشان أي واحد تكلم معاه بقضية الإمام المهدي عنده جواب، يعرف شي جاوبه، شلون يتكلم معاه، شنو الأدلة على ذلك. لذلك نحن الآن في هذا العصر كل إنسان يحاول أن يلتقي بالإمام، ولكن التشرف بلقاء الإمام يحتاج إلى درجة ومنزلة. قد يكون عالم ولكن ما وصل لدرجة أن يلتقي بالإمام سلام الله عليه. أحد العلماء يقول: ذهبت إلى سرداب الغيبة في سامراء، أنا بينت موضوع السرداب، وهذا أيضا البعض اللي يتكلمون أن للشيعة سرداب الغيبة، وأرد على هذا الكلام لأن بعض الفضائيات أمس متعرضين إلي. أنا ما المشكلة عندي، ما عندي مشكلة، أقول إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. ومن اليوم الأول قلت إحنا عندنا مجموعة من الأدلة والبراهين من الفريقين، من كتب السنة ومن كتب الشيعة، تثبت قضية الإمام المهدي المنتظر. موضوع السرداب أتكلم في جانبين، في أولا دليل حلي ودليل نقضي. الدليل النقضي أنه غار حراء، ليش الناس إلى الآن يروحون للحج يروحون إلى غار حراء ويدخلون فيه ويتبركون؟ شنو السبب؟ السبب أن هذا الغار كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذهب في هذا الغار، يتعبد في هذا الغار، الناس يذهبون يتبركون في هذا المكان. كما أن الناس في الماضي، المسجد اللي كان فيه رد الشمس في المدينة المنورة قبل أن يهدم ويصير شارع، الناس كانوا يذهبون هنالك ويتبركون. اليوم ليش احنا نروح إلى مسجد القبلتين بالمدينة؟ لماذا نذهب إلى قباء؟ لماذا نذهب إلى الأماكن اللي المساجد السبعة؟ هذا المكان رسول الله كان يتعبد، هذا المكان السيدة الزهراء كانت تتعبد. زين هذا مكان يعني ماذا؟ يتشرف الإنسان بهذا المكان. سرداب الغيبة أيضا مكان كان بيت الإمام الهادي والعسكري والإمام المهدي، كان في هذه المنطقة جزء من عند هذا السرداب مكان العبادة فيتعبدون. أنا الآن أروح إلى زيارة الإمامين العسكريين، أذهب إلى سرداب الغيبة وأصلي ركعتين تقربا إلى الله تعالى. هذا الدليل النقضي. والدليل الحلمي أنه هذه الأماكن بيوت كانت، كما أنها كانت بيوت بيت الإمام، أدخل في بيت الإمام وأتعبد لله تبارك وتعالى. زين الآن يقول هذا العالم، يقول أنا كان عندي حاجة، وأهم حاجة كانت عندي أن أتشرف بلقاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول: لذلك صرت أقصد سامراء كثيرا، وصرت أذهب إلى هذا السرداب، أذهب هنالك وأتعبد. يقول: يوم الجمعة أقرأ دعاء الندبة، يوميا لما أذهب أقرأ دعاء العهد. تدري هذا دعاء العهد، هنالك رواية عن الإمام الصادق أنه من قرأ دعاء العهد 40 صباحا أنه سيكون من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، إذا كان حيا فيلتحق بالإمام، وإذا كان ميتا يأتون إلى قبره. هل تقوم معنا؟ هل تلتحق بنا أم لا؟ هو مخير أن يستجيب أو لا يستجيب. وفي كل كلمة من يقرأ دعاء العهد بعد صلاة الفجر، بكل كلمة الله يعطيه 1000 حسنة ويمحو عنه 1000 سيئة. دعاء مهم يجعل هنالك علاقة، كأن الإنسان يعاهد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. حتى هذه الضربة على الفخذ لما يضرب الإنسان، إنما النوع من الألم، نوع من إصدار حركة اللي تبين علاقة الإنسان بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولو بصورة حركة بسيطة جدا. الآن هذا الرجل يقول: قرأ دعاء العهد، دعاء الندبة، أتوسل بالإمام، أستغيث بالإمام. رحت يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، صارت عندي حالة أنه ليش أنا ما عندي هذا الشرف أن ألتقي بالإمام؟ ليش أنا هالأيام وهذه الأسابيع أتوسل وأستغيث بالإمام وأدعو بالإمام؟ ليش ما عندي شرف اللقاء بالإمام؟ سلام الله عليه. يقول أنا في هذه الحالة وإذا ألهم إلي أن الإمام سيأتي إلي بعد لحظات. يقول أنا صار عندي إلهام، صار عندي شعور أنا في السرداب أنه الإمام سيدخل الآن في السرداب، صار عندي هذا الإلهام وهذا الشعور. يقول صار عندي حالة من الارتباك وحالة من القلق، الآن يدخل الإمام. يقول صار عندي حالة يقين، الآن ينزل الإمام ويدخل. يقول في تلك اللحظة اللي صارت عندي هذه الحالة الروحانية، الآن أتشرف لقاء الإمام، يقول في ذيك اللحظة صار علي ضغط، حسيت أن ضربات قلبي تدق بسرعة، وضعي تغير، ما شفت نفسي إلا وأنا أصعد من السلم، أطلع برا، ما شفت نفسي إلا وأنا طالع من السرداب. يقول ففي تلك الساعة عرفت أنني غير مهيئ للقاء الإمام الحج. التفت، يقول الآن صار عندي شعور الآن يحضر الإمام، ولكن تبين إلي بعدين لما أنا طلعت من المكان بإرادتي صار علي الضغط وصار دقات قلبي تدق بسرعة. يقول شعرت أنك أنني غير مهيئ للقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ليس لكل إنسان توفيق. أنا أشوف الإمام الحجة في عالم الرؤيا مو الأمر سهل، هذا لازم الإنسان يطهر عينه من الحرام، مو والله أنا صار لي يوم ثلاثة ما شايف حرام، صار لي أسبوع أسبوعين. طهارة العين أذنك، مو بس غنى، غيبة، تهمة، نميمة، أي كلمة التي فيها حرمة، لسانك لازم ما ينطق بالحرام، لازم تبتعد عن طعام الشبهة، لازم تلتزم بصلواتك، لازم تصفي علاقتك بينك وبين ربك، ليكون الناس يطلبون عندك شيء، ليكون ظالم إنسان. الملف ملف طويل، مو كل إنسان على هوى الإنسان، والله أنا أريد أشوف الإمام والآن أقرأ ذكرين وخلاص أشوف الإمام. حتى أن إسماعيل الهرقلي اللي كان في الحلة وكان عنده توثة في فخذه، يعني لحمة متدلية، أيام الربيع كانت تتفسخ ويطلع من عندها الدم، يقول لما طلعت وأيست من الأطباء، يقول جيت إلى سامراء، يقول جيت إلى السرداب، صليت هناك، توسلت، استغاثت في الإمام، طلعت رحت إلى الصباح، يقول من الليل الصباح شغلت نفسي بالمناجات. هذا الإنسان المؤمن، واحد من عندنا ربع ساعة ونصف ساعة ويتعب، بعد ما لخلق أعبد، أروح أنام، أروح أفتح التلفزيون شوية، أشوف مسلسل مسلسلين، أسلي نفسي، هذا مو طريق في الإمام الحجة. اللي يروح للإمام الحجة لازم يتعب نفسه في عبادة الله بشرطها وشروطها. لذلك بقى من الليل إلى الصباح يناجي الله على العلم اللي عنده. يقول رحت إلى نهر دجدة اللي تسلج وغيرت ثيابي. يقول أربع فرسان شفت، تقدم إلي أحدهم قال أقبل إلي يا إسماعيل. يقول ما حبيت أتقدم إليه، تقدم إلي وضع يده على موضع الألم ومسح عليه. يقول أكو هنالك رجل شيبة، شيخ كبير كان عند هذا الفارس، قال يا إسماعيل أتعرف من هذا؟ قلت من هذا؟ قال هذا هو إمامك المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول أنا تشلفت بالإمام، أخذت ركاب الإمام والفرس يمشي، توسلت بالإمام ولكن الإمام نهاني وأبعدني. يقول بعد ذلك لم أجد أثرا لذلك المرض. المراد أن الإنسان الذي، قضية مفصلة، المراد أن الإنسان الذي يتوسل بالإمام المهدي، التوسل والتشرف بلقاء الإمام بحاجة إلى تزكية الروح، بحاجة إلى تطهير النفس، بحاجة إلى تطهير الباطن. مو ذلك الراوي يروي عن الإمام سلام الله عليه أن الله تبارك وتعالى يقول إني لا أستجيب إلى فلان لأن في بطنه حرام ويحمل حرام وعلى ظهره حرام، وبعد ذلك رجل قال الإمام شلون يصير هذا العمل؟ ما يصير هذا العمل بشرطه شروط معينة مثل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما قال حديث السلسلة الذهبية قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. مو كل إنسان يصل إلى هذه المرحلة. إذن في عهد الغيبة الصغرى كان هنالك أربعة من السفراء. هذه النيابة الخاصة، طبيعة النيابة الخاصة في المكان والدرجة أعظم من النيابة العامة. زين الإمام كان عنده أربع سفراء، أربع النواب الأربعة. أولا عثمان بن سعيد العمري المسمى بالزيات أو الدهان، بعده الثاني محمد بن عثمان العمري، الثالث حسين بن روح النوبختي، والرابع محمد بن علي السبري. أربعة هؤلاء نواب الإمام في عصر الغيبة الصغرى، هؤلاء السفراء الأربعة. الآن شوف كيف تم اختيار هؤلاء الأربعة. أولا لما نأتي إلى عثمان بن سعيد، أولا أحب أوضح التسمية. البعض يعتقد أن البعض ممن أن أهل البيت لا يرضون عنهم، فكيف يسمون بأساميهم؟ أولا الجواب الأول بالنسبة إلى أن الإمام أمير المؤمنين عنده من أم البنين سلام الله عليها أربعة من الأبناء، واحد من عدهم اسمه عثمان، إنما سماه الإمام أمير المؤمنين عثمان على الصحابي الجليل عثمان بن مضعون الذي كان من أوائل من أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من المقربين ومن الصفوة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام علي عليه السلام كان يحب عثمان بن مضعون، الآن مدفون بالبقيع. الإمام حبا لهذا وضع اسم لولده عثمان، هذا واحد. الشيء الثاني عزيزي، هذه الأسماء متداولة. يعني مثلا الحر بن يزيد الرياحي، زين يزيد اسمه يزيد، الحر أبو اسمه يزيد، جابر ابن يزيد الجعفي اللي هو من حواري الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما. زين الآن ليش وازع اسمه يزيد؟ يعني هذا يحب يزيد؟ لا، اسم يزيد كان اسم متفشي موجود عند العرب، هذه الأسماء المتداولة كانت موجودة عند العرب، لذلك أهل البيت لما يضعون هذه الأسماء مو لحب فلان وحب لفلان، وإنما أسماء كانت موجودة ومتداولة. الآن مثلا تلاحظ أن مجموعة كبيرة من الأسماء، عبد الرحمن اسم كان موجود في ذلك الوقت ويتداولوا، بعدين عبد الرحمن بن ملجم وضع هذا الاسم على نفسه أو أبوه وضع على هذا الاسم. زين الآن ولو أن هنالك البعض من الروايات تنهى عن التسمي بذلك، ولكن أقول أن بصورة عامة أن هذه الأسماء كانت منتشرة من قبل مجيء هؤلاء، وأهل البيت وضعوا هذه الأسماء لأن الأسماء كانت متداولة عند الكل. بعدين صارت علم واضح على فلان، بعدين صارت علم على فلان، لذلك أهل البيت يضعوها ليس لفلان وأنه لاسم عام. هذا جواب. الجواب الثالث أن هنالك فيما يتعلق بالأسماء أن أهل البيت كان يعيشون في مرحلة تقية. تدري يعني شنو التقية؟ التقية جزء أساسي من الدين. التقية مارسه الأنبياء والصالحون والأولياء والأوصياء، والإمام الصادق يقول التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا دين له. حتى تعال بين وين موضوع التقية. الآن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، انظر إلى الإمام الحسن، من تزوجه؟ جعدة بنت الأشعث. تدري من هو الأشعث؟ الأشعث الرجل اللي أمير المؤمنين بالكوفة لما كان يصعد على المنارة ويؤذن يصعد على سطح بيته ويسب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن الظروف اللي موجودة جعلت الإمام الحسن يتزوج جعدة بنت الأشعث وهو عدو الإمام أمير المؤمنين، وكان من كبار الخوارج، وهي التي قتلت الإمام لأن ظروف المنطقة ذلك الوقت. الإمام الجواد تزوج بنت المأمون أم الفضل الإمام الرضا قبل ولاية العهد. بعدين هذا ليس في عصر الأئمة، وإنما لو نظرت إلى عصر الأنبياء، مؤمن آل فرعون اللي سورة المؤمن في القرآن سميت باسمه حزقيل، هذا المؤمن اللي موجود في آل فرعون كان مؤمن، كان يبطن الإيمان ويتظاهر بأمر آخر. فإذا الإنسان المؤمن هو الذي يعيش عصر التقية، بس مو كل مكان تقية، أكو أماكن الإنسان يزودها. أنت إنسان احترم الآخر، بس مو معنى ذلك أنه ما أذكر عقيدتي، ما دافع عن مذهبي، أجعل الآخرين يتطاولون على عقيدة مذهبي، أنا أسكت. أنت محاسب أمام الله تبارك وتعالى. نعم، لو شعر الإنسان وعرف أن هنالك ضررا يترتب ضرر ذاك الوقت، اي نعم يستعمل التقية. وإلى الإنسان اللي بين عقيدته وإيمانه، واليوم هذا عالم، العالم كله يشوف أنت، منظمة حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة تجعل لكل إنسان معتقد، ما حد ما يقدر يقول لك ليش تعتقد بهذه العقيدة. حتى تذهب إلى المسجد النبوي، ما مجبور واحد جابرك أنه يصلي على السجاد تقول تقية، ما في تقية أبدا، عادي هناك رخام صلي على الرخام، أو كلش خلي تربة صلي على التربة، أو صلي على ما يجوز السجود عليه، أي شيء يكون. أما والله أقول أنا لا، ما سوى هذا العمل وصلي على السجاد، إذا كان تقي ما في مجال للتقية، عادي كل إنسان يصلي على المذهب اللي يعتقد به. لأن أكثر من ذلك يعني ماذا؟ أكثر من ذلك يعني الإنسان يرتكب معصية. الخوف إلى حدود، امشي في طريق الصحيح ولا تخاف أبدا، هذا منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك لازم نلتفت إلى هذه الحقيقة، التقية فيها بعد. أهل البيت سلام الله عليهم، قول إنه ذيك المرحلة اللي مرحلة الظلم ومرحلة القهر اللي كانت عندهم سلام الله عليهم، إذا تحملوا هذه المرحلة وصارت هذا جزء من ذلك. لذلك أن هذه التسميات لا يدل على أن الاسم هذا مربوط بشخص معين، إنما لكل الناس، أنا حر أخلي الاسم اللي أريد. لذلك كان عثمان بن سعيد هو كان الأول من السفراء، أولا كان عمره 11 سنة وكان نائبا وكان في خدمة الإمام الهادي، هذه نقطة جدا مهمة، واحد عمره 11 سنة في خدمة الإمام الهادي، من هو؟ عثمان بن سعيد العمري، يعني هذا عمره 11 سنة وتربى. وهذه رسالة اليوم الجيل الجديد، يجي ذلك الرجل عند الإمام الصادق، الإمام يسأله يقول له ها شلون التفات الناس حول أمرنا، يقول له يا ابن رسول الله كم رايح إلى بلد، قال يا ابن رسول الله قليل، قال عليك بالأحداث، هؤلاء المراهقين، المراهق لا تستخف به، لأن اليوم أنت في هذا العمر تشكل له هوية، تقول والله ماكو مسجد عند بيتنا، أكو مسجد مخالف لأهل البيت لا تبعثه، أكو مدرسة بها فكر تكفيري أجد ابني هناك حرام تبعث ابنك في هذا المكان، لأنه إذا بعثت في هذه الأماكن إنما تخرب عقيدة الصحيحة، وهذه مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ما تبعث ابنك يتعلم في أي مسجد، لأن كان هنالك في عهد رسول الله مسجد ضرار ورسول الله أمر بهدمه، ما زالت هنالك مساجد كمسجد ضرار تبدي الإنسان وتربيه على العقيدة الفاسدة